أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فيا أيها الإخوة، نحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض آيات من القرآن الكريم، ومن سورة البقرة، ومن تفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ونحن في هذه الليلة في الآية 231 من سورة البقرة، قول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هذه آية عظيمة أيها الإخوة، والقرآن كله آيات عظيمة. القرآن كله، سمعنا أئمتنا جزاهم الله خيراً في قراءة للتراويح ماذا قرأوا؟ كل القرآن ينبهنا وعظة واعتبار، كما قال الله عز وجل: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. وفي آية أخرى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. ما أوتيت؟ ما هو الذي أوتيته؟ سمع، بصر، عافية، مال، كل ما أوتيته فهو متاع في هذه الدنيا فقط. لكنه إذا استخدمته في طاعة الله نفعك هذا، وإن استخدمته في معصية الله ضرك هذا. انظروا إلى قول الله عز وجل: الإنسان إذا ظلم غيره، هذا الظلم لنفسه وليس لغيره. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فقد ظلم نفسه. انتبهوا لهذه الآية، نتدبرها بعض الوقت. يقول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء. الخطاب هنا لمن؟ وإذا طلقتم النساء. الله يخاطب من؟ عامة الناس، كل الناس إذا طلق الأزواج نساءهم فبلغنا أجلهن. فبلغنا أجلهن، ما معنى بلغنا أجلهن؟ يعني إذا قاربت انتهاء العدة أو إذا انتهت العدة. هذا فيه خلاف بين العلماء. من العلماء من قال: فبلغنا أجلهن، يعني إذا قاربنا بلوغ أجلهن، لأنها إذا بلغت الأجل انتهت العدة. إذا بلغت الأجل، ربنا سبحانه وتعالى أعطانا 3 حيض، وتراجع الزوجة في هذه الحيض. لكن إذا حاضت الحيضة الثالثة، هل انتهت العدة أو أنها ما تنتهي العدة إلا بعد الاغتسال؟ فالذين قالوا إنه إذا قارب الأجل، قالوا إن الحيضة الثالثة إذا حاضت انتهت مراجعتك. أعطيناك 3 أشهر، أعطيناك 3 حيض، لماذا لم تراجع فيها؟ انتهى الأمر. وآخرون قالوا: لا، إذا اغتسلت انتهت العدة. وقبل الاغتسال لا تنتهي العدة، هذا معنى بلغنا أجلهن، يعني فيه قولين: قاربنا بلوغ الأجل، والقول الآخر يقول بلوغ أجلهن حقيقة بلوغ الأجل. وبلوغ الأجل كما عرفنا أنه بطهرها من الحيضة الثالثة. ماذا نعمل؟ ماذا نعمل؟ انظروا إخواني إلى تنظيم ديننا، القرآن ينظم أعمالنا حتى مع زوجاتنا. يقول: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. ما معنى بلغن أجلهن؟ يعني إذا انتهت الحيضة الثالثة، هذا هو الأجل، انتهت العدة. نحن أعطيناك فرصة 3 أشهر، أعطيناك فرصة 3 حيضات، ما هو الذي أخرك إلى هذا الوقت بالمراجعة؟ لا بد أن تراجع. وهذه مشكلة كثير من المسلمين، يطلق زوجته ويذهب للعلماء: أنا طلقت زوجتي، أنا غضبان، أنا زعلان، أنا تعبان، أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا لم يفكر قبل هذا الكلام؟ الآن عرفنا يا إخوان: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. بعض من العلماء قال قاربن أجلهن، وبعض من العلماء قالوا لا، بلغت حقيقة الأجل وهو الحيضة الثالثة. طيب ماذا نعمل؟ أمسكها بمعروف، يعني تردها إلى عصمتك وهي هذه المراجعة، أو تسرحوهن بمعروف، يعني اتركها بدون مراجعة. أنت طلقت زوجتك طلقة واحدة، انتهت عدتها، رجعها وإلا اتركها، سرحها بمعروف. هذا قول الله عز وجل، ولذلك قال: ولا تمسكوهن ضرارا، ولا تمسكوهن ضرارا. لا ناهية، لا ناهية، والضرار مفعول لأجله، يعني المعنى لا تمسكوهن لأجل الإضرار بهن. وقد مر أنهم كانوا في الجاهلية يراجعون الزوجات في العدة من أجل المضايقة، فحدد الله سبحانه وتعالى المراجعة باثنتين، وأنه بعد الثالثة لا رجوع حتى تنكح زوجا غيره. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نهانا يا إخوان، التمسك بأوامر الله مهم. قال: إذا أردت أن تراجعها راجعها، أو سرحها بمعروف، ولا تراجعها بإضرار لها. وإذا رجعتها الإضرار، هذا اعتداء، اعتداء على هذه الزوجة المسكينة. لماذا تضرها؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: لتعتدوا، لتعتدوا. ومن يفعل ذلك، يعني يراجع زوجته لأجل الإضرار بها، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. هو ظلم نفسه ولا ظلم الزوجة؟ ظلم نفسه، الظلم للزوجة، لكن هذا الظلم يعود إليه، لأنه يوم القيامة سيحاسب عن هذا، سيحاسب عن هذا الظلم، فهو قد ظلم نفسه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى إذا قال قد ظلم نفسه يكون التخويف أكثر. ربما أنك إذا ظلمت إنسان بعيد، ربما أنك لا تتأسف كثير، لكن إذا ظلمت نفسك تتأسف كثيرا. ولذلك قال: ومن يفعل ذلك، يعني يراجعها للإضرار، فقد ظلم نفسه. والظلم للنفس، الإنسان يجلب على نفسه الإثم والعقوبة. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أي لا تجعلوها مهزوءا بها. ما معنى لا تتخذوا آيات الله هزوا؟ يعني تستهزئون بآيات الله، موضع استهزاء، لا تعملون بها استخفافا بها. نعم، الله نهاك، الله نهاك أوامر الله يا إخوان، الله عظيم، الله عظيم، وإذا أمرك بأوامر هذه أيضا عظيمة، وإذا نهاك عن نواهي هذه أيضا عظيمة، فإذا أمرك بأوامر وعصيته هذا استهزاء استخفاف. وما أكثر الذين يتهاونون بأوامر الله كأنهم يستخفون بها، نسأل الله العافية. انظر، لو كنت مثلا في شركة وأمرك رئيس الشركة أن تفعل كذا ولم تفعله، هذا استهزاء به، غير عدم اهتمام. لو كنت في مجلس رئيس الدولة وقال لك لا يمكن أحد هنا أن يشرب الدخان فشربت الدخان، هذا أيضا استهزاء بأوامره. إذا جلست مثلا عند مسؤول كبير وقال ممنوع أنكم تعلمون هذا وعملته أنت أمامه، هذا استهزاء به. ولذلك الإنسان إذا فعل شيئا عاصيا لله عز وجل فإن هذا استهزاء بالأوامر. فالله يقول لا تتخذوا آيات الله هزوا، لا تجعلوها موضع استهزاء بحيث لا تعملون بها استخفافا بها. ثم بين لك ربك سبحانه وتعالى، بين لك ربك لماذا تستخف بأوامر الله، لماذا تستهين بأوامر الله. اذكروا نعمة الله عليكم، إذا ذكرت نعمة الله عز وجل تنفذ أوامره. اذكروا واذكروا نعمة الله عليكم. الذكر، ما معنى كلمة الذكر؟ ما معنى كلمة اذكروا الله؟ الذكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، فالإنسان يذكر نعمة الله عز وجل حتى يقوم بشكرها، لأن كثير من الناس يغفلون عن النعمة التي أعطاك الله هي الصحة، هذه المال، من الذي أعطاك هذا المال؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان لا بد أن يذكر نعمة الله عز وجل إذا أمره الله بأمر وتكاسل في هذا الأمر، يعرف نعمة الله عز وجل فينفذ أمر الله عز وجل. ولذلك قال واذكروا نعمة الله. نعمة الله، العلماء يقولون نعمة الله مفرد مضاف، المفرد المضاف يدل على العموم. كم نعمة من الله لك؟ كم نعمة من الله أعطاك؟ هل تستطيع أن تحصيها؟ لا. السمع والبصر والقوة والأولاد والتوفيق للطاعة، كل هذه نعم من الله عز وجل. ولذلك يقول نعمة الله مفرد مضاف، يعني تعم كل النعم، يشمل كل النعم. ولذلك يقول الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. فربنا سبحانه وتعالى بين لنا أننا لا نضر الزوجة، الزوجة إذا طلق الإنسان إما أن يراجعها في العدة أو يسرحها بإحسان. ثم قال لا تضروهن، لأنكم إذا ضررت المرأة ورجعتوها بقصد الإضرار هذا اعتداء عليها، وإذا كان اعتداء عليها هذا ظلم لنفسك أنت. ثم قال الله عز وجل اذكروا نعمة الله، نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب، وما أنزل عليكم من الكتاب. ما هو الكتاب؟ ما هو الكتاب الذي أنزله الله؟ القرآن. هذا نعمة ولا ما هو نعمة؟ القرآن نعمة، لكن كثير من الناس ما يستفيدون من هذه النعمة ولا يرون أن القرآن نعمة، ما يقرؤونه، لا يفهمونه، لا يعملون به. وكل واحد سيسأل عن هذا القرآن الكريم، كل واحد سيسأل عن هذا القرآن الكريم ماذا عملت فيه، فإما يكون حجة لك أو حجة عليك. ولذلك اتفقنا يا إخوان أننا نبدأ حياة مع كتاب الله عز وجل كل يوم، يجعل الإنسان واجباً عليه في كل يوم يقرأ 10 آيات يعرف تفسيرها ويعمل بما فيها، شيء يسير ولله الحمد. ما تنتهي السنة إلا وقد انتهى من القرآن كاملاً. فربنا سبحانه وتعالى يقول: اذكروا نعمة الله عليكم واذكروا أيضاً هذا القرآن الذي أنزله إليكم يبين لكم ما ينفعكم. ثم قال عز وجل: الكتاب والحكمة. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، ما هي الحكمة؟ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعمة عظيمة يا إخوان، عندنا ذخر عظيم، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. اقرأوا صحيح البخاري من أول إلى آخره تجدون فيه خيرا كثيرا. ومن الكتب الطيبة التي الناس يقرؤونها أيضا كتاب رياض الصالحين، ففيه خير كثير ولله الحمد. فربنا سبحانه وتعالى يقول: اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله بإنزال القرآن عليكم، اذكروا نعمة الله بإنزال السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إن هي إلا وحي، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وحي يوحى. ثم قال عز وجل: ينبهنا تنبيه يعظكم به، يعني يذكركم بالقرآن والسنة ترغيبا وترهيبا. قوله تعالى: واتقوا الله، واتقوا الله. كم مرة ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن اتقوا الله؟ ما يمر عليك صفحة أو صفحتين إلا وربك يقول اتقوا الله، لأن بالتقوى صلاح القلوب والأعمال. ما هي التقوى؟ الأئمة دائما في خطبة الجمعة يقول: أيها الناس اتقوا الله. ما معنى اتقوا الله؟ افعلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه. الحاكم أو المسؤول في نظام الدولة يعطيك النظام هذا مرة واحدة، يقول مرة واحدة، لكن ربنا سبحانه وتعالى يذكرك كل يوم أوامره ويقول اتقوا الله، نفذوا أوامر الله. وهذا رحمة من الله عز وجل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله، لأن بالتقوى صلاح القلوب والأعمال. والتقوى هي فعل أوامر الله واجتناب نواهيه. لماذا تفعل أوامر الله؟ تتقرب إليه، تطلب الأجر والثواب. لماذا تبتعد عن نواهيه؟ خوفا منه أن يعذبك. هل سمعتم كم مرة يا إخوان في سورة الزخرف وفي سورة الجاثية وفي سورة الشورى ربنا سبحانه وتعالى يبين من هو الفائز ومن هو الخسران؟ من هو الفائز ومن هو الخسران؟ هل هو صاحب المال؟ هل هو صاحب الجاه؟ هل هو رئيس البلاد؟ من هو الفائز؟ الفائز هو الذي اتقى الله، الفائز هو الذي اتقى الله عز وجل. يوم القيامة هو وأولاده وزوجاته كلهم يجتمعون في الجنة، كلهم يجتمعون في الجنة لأنهم اتقوا الله عز وجل، فعلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. من هو الخاسر؟ الكفار، لأنه خسر ماله، خسر نفسه، خسر أولاده، كلهم خسرهم، لأنهم في الدنيا ربنا أوجدهم في هذه الدنيا وقال اعملوا تدخلوا الجنة، فما دام أنهم لم يعملوا خسروا أنفسهم وأموالهم. لا يجتمعون، لا يجتمع الإنسان لا هو ولا أولاده ولا زوجاته، لأنهم معذبين في النار، نسأل الله العافية. فانتبهوا للفوز العظيم يا عباد الله. ثم قال الله عز وجل: واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ما هي الفائدة يا إخوان من قول الله واعلموا؟ ما هي الفائدة من قول الله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله بكل شيء عليم؟ أمر الله بالعلم، بأن الله بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء، كما قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لكن ما هي فائدة اعلموا؟ هل فيها فائدة أو لا؟ نعم، فيها فائدة عظيمة. تنبيهنا لأن الإنسان إذا قال لك أمر بدون أن ينبهك هذا الأمر سهل، لكن إذا قال لك اعلم أن الله بكل شيء عليم، هل يمكن أن تضر المرأة؟ إذا كنت تعلم أن الله بكل شيء عليم، هل تضر أحدا أو تظلم أحدا؟ لا. هذه الآية المباركة انتبهوا لها: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فهمنا شيئا من معنى هذه الآية ولله الحمد، لكن نريد أن نفهم شيئا من فوائدها. الفائدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل طلاق أجل، لأنه قال الطلاق مرتان، الطلاق الذي فيه مراجعة مرتان، فجعل له أجل. ما هو أجل طلاق الرجعة؟ 3 حيضات. المرأة التي لا تحيض 3 أشهر، يعني إما آيسة أو صغيرة 3 أشهر. الحامل أيضا بوضع الحمل، فربنا سبحانه وتعالى جعل لكل طلاق أجلا حتى لا يكون هناك ضرر على المرأة. ولذلك قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. وهذا الأجل بينه ربنا سبحانه وتعالى في الآية التي سبقت: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. من فوائد الآية جواز المراجعة بعد تمام العدة قبل أن تغتسل. العدة اتفقنا 3 حيضات 3 قروء، القرء يعني الحيض. هنا جواز المراجعة بعد تمام العدة قبل أن تغتسل. ما هو الدليل؟ قوله تعالى: فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن. ما هو وجه الدلالة من الآية؟ أمسكوهن جواب للشرط في قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، وهذا يقتضي أن يكون الإمساك أو التسريح بعد بلوغ الأجل ضرورة، أن المشروط يقع بعد الشرط. لكن هذه المسألة فيها خلاف، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الإمام أحمد رحمه الله يرى أن للزوج أن يراجع زوجته بعد طهرها من الحيضة 3 حتى تغتسل، يعني لو طهرت مثلا في الصباح بعد الفجر، لو طهرت في الصباح بعد صلاة الفجر ثم لم تغتسل إلا لصلاة الظهر، وراجعها زوجها فيما بين طهارتها واغتسالها صحة المراجعة. عرفنا رأي الإمام أحمد؟ عرفنا رأي الإمام أحمد ولا لا؟ يعني الإنسان إذا طلق زوجته له أن يراجعها في العدة، واضح هذا. لكن العدة متى تنتهي؟ تنتهي بعد الحيضة 3 أو الشهر 3. طيب، الإمام أحمد هو أوسع العلماء رحمهم الله في هذا الموضوع، يقول إنه يجوز له أن يراجعها حتى تغتسل، إذا اغتسلت انتهت العدة. لكن جمهور العلماء، أكثر العلماء رحمهم الله، يرون أنه لا بد من المراجعة من الحيضة 3، وهذا هو قول كثير من أهل العلم، أنه ينتهي وقت المراجعة بالطهارة. من الحيضة الثالثة، يعني سواء اغتسلت أو لم تغتسل انتهت العدة وليس له مراجعة في هذا. لكن ما هو دليل الجمهور من العلماء الذين خالفهم أحمد؟ أحمد يقول بلغنا أجلهن، يعني واضح استدلال أحمد، لكن الجمهور يقولون قاربنا بلوغ أجلهن وأنه لا رجعة بعد الطهر من الثالثة. لكن ما هو القول الراجح؟ هل القول الراجح قول جمهور العلماء أو قول الإمام أحمد؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرجح قول الإمام أحمد لأنه يقول ظاهر الآية وهو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يكون من باب التوسعة على الزوج، لأن الزوج قد يندم فيرجع، وهو نظير ثبوت الخيار بين المتبايعين ما داما في المجلس. ما هو ثبوت الخيار؟ يعني عند العلماء رحمهم الله أنك إذا تبايعت مع إنسان سيارة، اشتريت سيارة والإيجاب والقبول انتهى، اشتريت وبعت، لك الخيار ما دمتم في المجلس، ما دمتم في المجلس لك الخيار أنك ترجع وتقول أنا لا أريد البيع. من فوائد الآية أن الإمساك بمعروف أو التسريح بمعروف واجب، وهذا يستهين فيه كثير من الناس لقوله تعالى فإمساك بمعروف، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. المعاملة الحسنة مع الزوجة، لماذا تغضب عليها وتسبها وتشتمها وتؤذيها؟ لا، إنما هي كلمة طيبة، معاملة حسنة، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولذلك المعاشرة بالمعروف بين الزوجين حتى بعد الطلاق مطلوبة، لأنه يؤدي الإمساك بالمعروف يؤدي الإحسان بالقول وبالفعل، أو لا يجوز أن يمنع حقوقها وما أشبه ذلك، فيجري بين الزوجين المعاملة الحسنة. ثم أيضا شيء مهم يا إخوان، ربنا عنايته عز وجل بعباده يعتني بهم ويبين لهم المعاملة بالمعروف سواء في حال الاتفاق أو في حال الاختلاف، لأن هذا هو الذي يقيم وحدة الأمة. فإن الأمة إذا لم تتعامل بالمعروف بل بالمنكر والإساءة تفرقت واختلفت، فالأمة الإسلامية أمة واحدة، كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه الآية نستفيد منها فائدة أخرى، أنه يحرم إمساك المطلقة للإضرار بها، يحرم أن تمسك المرأة التي طلقتها لأجل الإضرار بها، لأن الله قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن الفوائد أن كل من عامل أخاه ضرارا فهو معتد. إذا عاملت أي إنسان زوجة أو غير زوجة تريد الإضرار به فأنت معتد، لا يحل لأحد أن يعامل أخاه المسلم على وجه المضارة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه، وجاء في حديث آخر لا ضرر ولا ضرار. فالمضارة بين المسلمين محرمة، لذلك قال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا. المضارة يا إخوان عدوان، الله سماها عدوان اعتداء، لأن الله قال لتعتدوا. وأيضا تحريم ظلم الإنسان لنفسه، إذا ظلم غيره فإنه يظلم نفسه. كيف يظلم نفسه؟ يوم القيامة أيها الإخوة يوم القيامة الناس يأتوا يخرجون من قبورهم، هل عندهم أموال؟ هل عندهم عشيرة ينفعونهم؟ لا، كل الناس يخرجون من القبور، الملوك، الرؤساء، الأغنياء، الفقراء، حتى ليس عندهم ثياب، ليس عندهم حذاء يلبسونها. فإذا كان هناك ظلم يؤخذ من حسناتك، لأنه ليس عندك أموال، يؤخذ من حسناتك أنت. ولذلك ينبغي للإنسان إخوان أن يخاف على هذه الحسنات، لا تظلم أحد حتى يوم القيامة لا يؤخذ من حسناتك، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بالمفلس. من هو المفلس؟ الذي في هذه الدنيا عنده أموال عظيمة لكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيوم القيامة يأخذون من حسناته، فإذا انتهت حسناته يؤخذ من سيئاتهم وتوضع عليه. فيوم القيامة ما فيه أموال، إنما فيه الأخذ من الحسنات. فانتبهوا لظلم النفس يا عباد الله. بعض من الناس يقول أنا حر أفعل ما أشاء وأصبر على العذاب كما كانوا يقولونه في الجاهلية، نسأل الله العافية. وهذا خطأ، لا يجوز. الإنسان لا يستطيع أن يصبر على العذاب. سمعتم الآية يقول ونادوا يا مالك، مالك خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وأيضا أهل النار ينادون ادعوا ربكم يخفف عنا يوم، يوم واحد يوما من العذاب، نسأل الله العافية. فانتبهوا لظلم النفس لأنه عدوان على الآخرين وعلى نفس الإنسان. وأيضا من الفوائد إغراء المخاطب باجتناب ظلم غيره، لأن الظالم قد يظن أنه منتصر على المظلوم، فإذا علم أنه ظالم لنفسه تهيب ذلك واستقام على العدل. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ما هي آيات الله؟ القرآن وإلى الأوامر، كل آيات الله سواء كانت شرعية أو كونية لا بد الإنسان يعترف بها. يعترف الإنسان، من خلق السماوات؟ الله سبحانه وتعالى. من خلقك؟ الله سبحانه وتعالى. من خلق القمر؟ الله سبحانه وتعالى. هذه كونية، الشمس والقمر وكل ما في هذه الدنيا، هذه من الآيات الكونية. والشرعية، آيات الشرعية الأوامر والنواهي في القرآن الكريم والذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فمثلا الآيات الشرعية معجزات لا يمكن أن يأتي البشر بمثلها. يعني القرآن هل يمكن أن يأتوا البشر بمثله؟ لا. عصا موسى المعجزة، آيات الله، هل يستطيع أن يأتي البشر بمثلها؟ خشبة وإذا وضعها كان ثعبان، لا يستطيع أحد. فالآيات الكونية مستحيل أن الناس يعملونها، لو اجتمعوا الناس كلهم لأجل يبنون بناء مثل السماء لا يستطيعون. لو اجتمعوا الناس على أن يوقفوا الشمس لا تتحرك لا يستطيعون. فكل أوامر الله الشرعية والكونية معجزة لا يستطيع أحد من البشر أن يعملها. وكما قال شاعرهم وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولذا ربنا يحذرنا ألا نتخذ آيات الله هزوا، يعني لا يمكن أن يتخذ الإنسان آيات الله الشرعية أو الكونية هزوا. يعني ممكن يهزأ الإنسان ويسخر من شرع الله عز وجل، سواء سخر بالشرع كله أو بجزء منه، لأن الاستهزاء ببعض الشريعة استهزاء بجميع الشريعة. لكن فيه فرق بين من يدع العمل مع تعظيم لشرع الله. نعم شرع الله عظيم ولكنني مقصر، هذا يرجى له خير. لكن الذي يعارض شرع الله بالاستهزاء يستهزئ ويرى أن الشرع عبث وأنه باطل، فالأول حكمه حكم العصاة، فإذا كانت معصيته كبيرة تبلغ به الكفر فهو كافر، وإلا فهو فاسق. وأما الذي يستهزئ بآيات الله عز وجل فهذا هو المسكين الذي خسر نفسه وماله وهو كافر، نسأل الله العافية. إذا استهزأ مستهزئ بحامل الشريعة أو العامل بالشريعة من أجل حمله الشريعة أو عمله بها فهو كافر، لأنه استهزأ بشريعة من شرائع الله. ولهذا قال الله عز وجل في أولئك النفر، فيه نفر جماعة قالوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، مجموعة يضحكون يقولون ما رأينا مثل قرائنا، يعني علمائنا، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما هو؟ قالوا أرغب بطونا، يأكلون كثير، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء. ربنا سبحانه وتعالى قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك لا يجوز أيها الإخوة أن يستهزئ الإنسان بشيء من أوامر الله عز وجل، ولا بالذين يحملون أوامر الله عز وجل. يعني بعض من الناس نسأل الله العافية عندهم قسوة، لو مثلا آيات ربنا الكونية يقولون أحيانا المطر ينزل مثلا في أيام الصيف أو ينزل في أيام الشتاء، يقول لو نزل المطر في أيام الصيف هذا يعني يمكن ما تجري العادة بنزول في أيام الصيف، يقولون ما هذا التبديل، يوم أن يكون الناس محتاجين إلى المطر ما ينزل، وإذا ما احتاجوا إلى المطر ينزل. هذا أيضا استهزاء بأوامر الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر كيف يشاء. أو بعض من الناس يقولون كيف اليهود ينتصرون على المسلمين، كيف الكفار ينتصرون على المسلمين، هذه أيام مداولة، لأن المسلمين قصروا في الاستعداد، قصروا في أوامر الله عز وجل. ولذلك في عهد الرسول أفضل عهد وأفضل جيش، لأنهم عصوا معصية واحدة ربنا هزمهم لأجل يعتبرون. ولذلك ما أكثر العصاة عندنا نسأل الله العافية. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يحترم أوامر الله ولا يستهزئ بشيء من أوامر الله الكونية أو الشرعية، وأيضا لابد أن يكون مؤدبا مع أوامر الله. إذا قال الله أمرا نعم على الرأس والعين، إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا نعم على الرأس والعين أنفذه، رضيت أو لم أرضى. المخالفة هل هي نوع من الاستهزاء؟ نعم، المخالفة نوع من الاستهزاء، لأنك إذا آمنت بأن الله عز وجل هو الرب العظيم الذي له الحكم وإليه الحكم ثم عصيته، فكأنك تستهزئ بهذه العظمة. مثال، لو أن ملكا من الملوك أو رئيسا من الرؤساء، ولله المثل الأعلى، نهاك عن شيء قال لك لا تفعل هذا الشيء، ثم إنك أمامه وعلى عينه تخالف هذا الأمر، ماذا يقول لك؟ يقول لك أنت تستهزئ بي لأنني نهيتك ففعلت ما نهيتك عنه أمامي. فالمعصية نوع من الاستهزاء بالله عز وجل. ولذلك إذا أمرك الله بشيء لابد أن تطيعه، إذا لم تطع كأنك تعصيه تستهزئ به. من فوائد الآية أنه يجب علينا أيها الإخوة أن نذكر نعمة الله عز وجل، لقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وعرفنا أن الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. بالقلب اعتراف أن الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه النعم كلها، وأيضا باللسان تشكر الله وتحدث بهذه النعمة، الحمد لله الذي أعطاني، هذه ليست بقوتي ولا بشطارتي وإنما هي من الله عز وجل. ثم أيضا بالجوارح تطيع الله سبحانه وتعالى بجوارحك، بصلاتك وصيامك وإنفاقك والبعد عن الإسراف وما إلى ذلك. الإسراف يا إخوان، العلماء رحمهم الله يقولون ليس هناك شيء، نسأل الله العافية، أعظم من زوال النعمة، من زوال النعمة بالإسراف في المأكولات. الإنسان يسرف في المأكولات ويرميها في الشوارع ويرميها في الأماكن القذرة، وهذه نعمة يأكل منها الإنسان ويتغذى بها. ولذلك ينبغي لنا أيها الإخوة أن ننصح إخواننا الذين يرمون التمور على الطريق أو أنهم يرمون الخبز في أماكن قذرة، لابد أن الإنسان يحافظ على النعمة حتى لا تزول هذه النعمة. فأنت تذكر الله عز وجل بالقلب وتستحضر نعمة الله عليك، والجوارح تعمل بطاعة الله عز وجل، وأن يرى أثر نعمته عليك. ومن فوائد الآية أن منة الله علينا بإنزال القرآن والحكمة أعظم من كل منة، أعظم إنزال القرآن والحكمة أعظم من كل شيء، أعظم النعم، أعظم النعم التي أنزلها الله علينا هو إنزال القرآن والسنة على الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف عرفنا أنها أعظم نعمة؟ لأن الله خصصها بعد التعميم، وهذا يدل على أهميتها. هذه الآية أيضاً فيها فائدة عظيمة، أن القرآن كلام الله. هذا القرآن الذي نقرأه ونسمعه هو كلام الله ولا لا؟ نفهمه لما نفهمه؟ خسارة كثير من المسلمين ينجح في الدراسات وفي الجامعات، لكن لو سألت هل فهمت القرآن يقول ما فهمته. لماذا؟ يعني في الجامعة يمكن الواحد عنده 10 كتب مثل المصحف، ويحفظها ويفهمها ويأتي بامتياز فيها، لكن المصحف لا يفهمه، وهذا طاعة للشيطان وإعراض عن ذكر الله عز وجل. فالقرآن هو كلام الله عز وجل، لأن الله قال وما أنزل عليكم من الكتاب. لأن ما أنزل الله إما أن يكون عين قائمة بنفسها أو صفة قائمة بموصوفها. العين مخلوقة، الصفة ليست مخلوقة. ولذلك يقول الله عز وجل أنزل من السماء ماء، هذا مخلوق، وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، لكن من الصفة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وكما في هذه الآية وما أنزل عليكم من الكتاب، وهذا يكون صفة لله عز وجل غير مخلوقة. القرآن غير مخلوق لأنه كلام الله، صفة لله عز وجل غير مخلوق. وأيضا شريعة الله عز وجل كلها حكمة، لأن الله قال وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. ومن الفوائد أنه ما جاء في كتاب الله موعظة، كل ما جاء، كل القرآن مواعظ، نصائح كله موعظة يتعظ بها العبد. ما معنى الاتعاظ؟ موعظة اتعاظ، يعني أن الإنسان يخوفه ربنا سبحانه وتعالى ويرغبه، يأمره باجتناب ما فيه مضرة ويأمره بما فيه منفعة. يقول وعظته فاتعظ، أي انتفع وترك ما فيه مضرته، إلى ما فيه مصلحته، لأن الله قال يعظكم به. وثبوت رحمة الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى رحمته واسعة، كما قال عز وجل وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. فرحمة الله تعرف بآثارها. وأيضا شيء مهم من الآية وكل الآيات وجوب التقوى، لقوله تعالى واتقوا الله. ومن الفوائد عموم علم الله لكل شيء، لأن الله يقول إن الله بكل شيء عليم. إن أسررته الله يعلمه، إن تكلمت به الله يعلمه، إن فعلته الله يعلمه. ولذا يحذرنا الله، لأنه يقول إن الله بكل شيء عليم، وهذا تحذير من المخالفة، لأنه إذا علم أن الله بكل شيء عليم يحذر من مخالفته. إذا أراد أن يسرق يعلم أن الله ينظر إليه، وأن الله نهاه عن السرقة يبتعد عنها. إذا أراد أن يعمل مخالفة تذكر ربه سبحانه وتعالى وعرف أنه ينظر إليه، ولو في أربعة جدران وأبواب مقفلة الله يسمع كلامه وينظر إليه. وهذا تحذير من المخالفة، ولذا أعقبها الله عز وجل بقوله واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وأعنا عليه هذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.